أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآيات. أحكام المواريث وبيان أصحابها. هذه الآية والآية التي هي آخر السورة من آيات المواريث المتضمنة لها فإنها مع حديث عبد الله بن عباس الثابت في صحيح البخاري: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، مشتملات على جل أحكام الفرائض بل على جميعها كما سترى ذلك، إلا ميراث الجدات فإنه غير مذكور في ذلك، لكنه قد ثبت في السنن عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس مع إجماع العلماء على ذلك. بيان ميراث الأولاد. يوصيكم الله في أولادكم أي أولادكم يا معشر الوالدين عندكم ودائع قد وصاكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية فتعلموهم وتؤدبوهم وتكفوهم عن المفاسد وتأمروهم بطاعة الله وملازمة التقوى على الدوام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأولاد عند والديهم موصى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصية فلهم جزيل الثواب، وإما أن يضيعوها فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. وهذا مما يدل على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، حيث أوصى الوالدين مع كمال شفقتهم عليهم. ثم ذكر كيفية إرثهم فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، أي الأولاد للصلب والأولاد للابن، للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحب فرض أو ما أبقت الفروض يقتسمونه كذلك. وقد اجمع العلماء على ذلك، وأنهم مع وجود أولاد الصلب فالميراث لهم وليس لأولاد الابن شيء، حيث كان أولاد الصلب ذكورا وإناثا، هذا مع اجتماع الذكور والإناث، وهنا حالتان: انفراد الذكور وسيأتي حكمها، وانفراد الإناث وقد ذكره بقوله: فإن كن نساء فوق اثنتين. أحكام البنات في الميراث. فإن كن نساء فوق اثنتين أي بنات صلب أو بنات ابن ثلاثا فأكثر فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة أي بنتا أو بنت ابن فلها النصف، وهذا إجماع. بقي أن يقال: من أين يستفاد أن للابنتين الثنتين الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ فالجواب أنه يستفاد من قوله: فإن كانت واحدة فلها النصف، فمفهوم ذلك أنه إن زادت على الواحدة انتقل الفرض عن النصف ولا تم بعده إلا الثلثان. وإضافة قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا خلف ابنا وبنتا فإن الإبن له الثلثان، قد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين، فدل ذلك على أن للبنتين الثلثين. أيضا فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضررا عليها من أختها فأخذها له مع أختها من باب أولى وأحرى. أيضا فإن قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك نص في الأختين الثنتين، فإذا كان الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين فالابنتان مع قربهما من باب أولى وأحرى. قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنتي سعد الثلثين كما في الصحيح. بقي أن يقال فما الفائدة في قوله فوق اثنتين؟ قيل الفائدة في ذلك والله أعلم أنه ليعلم أن الفرض الذي هو الثلثان لا يزيد بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا. ودلت الآية الكريمة أنه إذا وجد بنت صلب واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فإن لبنت الصلب النصف ويبقى من الثلثين اللذين فرضهم الله للبنات أو بنات الابن السدس، فيعطى بنت الابن أو بنات الابن، ولهذا يسمى هذا السدس تكملة الثلثين. مثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن التي أنزل منها. وتدل الآية أنهما تستغرق البنات أو بنات الابن الثلثين أنه يسقط من دونهن من بنات الابن، لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين وقد تم، فلو لم يسقطن لزم من ذلك أن يفرض لهن أزيد من الثلثين، وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها بين العلماء ولله الحمد. ودل قوله مما ترك أن الوارثين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث وذهب وفضة وغير ذلك، حتى الدية التي لم تجب إلا بعد موته، وحتى الديون التي في الذمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم في الحلقة الماضية الكلام على ميراث الأولاد ذكورهم وإناثهم، وأنهم إذا اجتمعوا ورث الذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انفرد الإناث فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. أحكام الأبوين في الميراث. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال: ولأبويه أي أبوه وأمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا، فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. أحكام الأب في الميراث. وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس، فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب، وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، لأننا ألحقنا الفروض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر فهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي والباقي للأب، لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. ولكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. قد دل على ذلك قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث، ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. فإن كان له إخوة فلأم السدس، أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم والله أعلم، ولكن يشرط كونهم اثنين فأكثر. يشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد لا الجمع، ويصدق ذلك باثنين. وقد يطلق الجمع ويراد باثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين. وقال في الإخوة للأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع، فدل فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم، إلا على الاحتمال الآخر فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته، فالباقي عن ذلك هو التركة التي يستحقها الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين لاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا على الورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا. فيرد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق والأحسن في كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية. فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكام الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. حكم الزوج والزوجات في الميراث. ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الوادي المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الإبن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. بيان معنى الكلالة ونصيبها في الميراث. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما في بعض القراءات، وأجمع العلماء على أن مراد بإخوة هنا الإخوة للأم. إذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قد حصل على ذلك اتفاق ولله الحمد، فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أي ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمات بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة أشقاء، وللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم. فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وإضافة: إن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله: يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات يأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب وهو السدس تكمية الثلثين. إذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الإبن. وإن كان الإخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، لازلنا في آيات المواريث. قال رحمه الله تعالى: حكم القاتل واختلاف دين الميت وأقربائه. فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، في تنبيهات وإشارات دقيقة يعثر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. أما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنهما غير وارثين من بيان حكمة إلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من وجه الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع من الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه أوقي بحرمانه، وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف يدين لدين الموروث لا إرث له، فذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجبة للمباية من كل وجه. فقوي المانع ومنع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية. إذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله: وأولو الأرحام بعضهم ولا بعض في كتاب الله، اتفقت أديانهم. وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة. قال ابن القيم في جائل الأفهام: وتأمل هذا المعنى من آية المواريث وتعليقه سبحانه التورث فيها بأفض الزوجة دون المرأة، كما في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ففيه إذان بأن هذا التورث إنما وقع بالزوجية المقتضي في التشاكل والتناسب، والمؤمن والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسب، فلا يقع بينهما التوارث. وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاقلين انتهى. حكم الرقيق في الميراث. وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث. أما كونه لا يورث فواضح، لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده. وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده، وهو أجنبي من الميت، فيكون مثل قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم فلكل واحد منهما السدس، ونحوها لمن يتأتى منه التملك. وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر بعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه،
فما فيه من حرية يستحق بها ما رتبه الله للمواريث، لكون ما فيه من حرية قابل للتملك، وما فيه من الرق فليس بقابل ذلك، فإذا يكون بعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من حرية. إذا كان عبد يكون محمودا ومذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك، فهذا كذلك. حكم الخنثى والمشكل في الميراث. وأما الخنثى فلا يخلو من يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته أو مشكلة، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كانت أنثى فلا حكم الإناث ويشملها النص الوارد فيهم، وإن كان مشكلة فإن كانت ذكر أنثى لا يختلف إرثهما كالإخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطيه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من ورثة، ولم نعطيه الأقل لاحتمال ظلمنا إياه، فواجب التوسط بين أمرين وسلوك عن الطريقين. قال تعالى اعدلوه أقرب للتقوى، فليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم. ميراث الجد. ميراث الجد. وأما ميراث الجد مع الإخوة أشقاء أو لأب وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد يحجب الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب، وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق الآية. فقال يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد من جهة الأب يرث ما يرثه الأب ويحجب من يحجبه أي عند عدمه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين إخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الإخوة لغير أم. وإذا كان ابن الإبن بمنزلة ابن الصلب فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب. وإذا كان جد الأب مع ابن الأخ فاتفق العلماء على أنه يحجبه، فلم لا يحجب جد الميت أخاه؟ فليس مع من يورث الإخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. العون وأحكامه. وأما مسائل العون فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء وهم بين حالتين، إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو، إما أن لا تستغرق الفروض التركة أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص أو تزيد فروض على التركة، ففي الحالتين الأوليين كل يأخذ فرضه كاملا، وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت فروض التركة فلا يخلو من حالين، إما أن ننقص بعض الورثة عن فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح وليس نقصان أحدهم بأولى من آخر. فتعينت الحال الثانية وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان ونحافظ بينهم كديون غرماء الزائس على مال غريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. بيان أحكام الرد على أصحاب الفرائض. وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحد ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل ومعارض لقوله ويرحم بعضه أولى بعض في كتاب الله. فتعين يرد على الفروض بقدر فروضهم. حكم الرد على الزوجين في الميراث. ولما كان الزوجان ليسا من قرابة لم يستحق الزيادة على فرضهم المقدر عند القائل بعدم الرد عليهما. وأما على القول الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد، فالدليل المذكور شامل للجميع كما شملهم دليل العون. حكم ذوي الأرحام في الميراث. وبهذا يعلم أيضا ميراث الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون بيت المال لمنافع الأجانب وبين كون ماله يرجع إلى أقربائه المدلين بالورثة المجمع عليهم تعين الثاني، ويدل عليه قوله تعالى ويرحم بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي أرحام. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم بين ميت وسائط صار بسببها من قارب، فينزلوا منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، والله أعلم. بيان من هم عصبة الميت حكم في ميراث، وأما ميراث بقية عصبة كالبنية أخوة وبنيه وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان الأقربون، فإذا ألحق الفرائض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولى العصبة بحسب جهاتهم ودرجاتهم. جهات العصبة، فإن جهات العصبة عصوبة خمس: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة بنوهم ثم العمومة بنوهم ثم الولاء، ويقدمهم أقرب جهة. فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا منزلة واحدة فالأقوى هو الشقيق، فإن تساووا من كل جهة من كل وجه اشتركوا، والله أعلم. وأما كون أخوات غير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذون ما فضل عن فروضهم، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقط من البنات. إذا كان أمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو بعد منهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها والقصور عنها. وفي ذلك دليل على أن وصية الوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموما ليدخل في العموم لزوم حدوده في فرائض أو ترك ذلك، فقال ومن يطع الله ورسوله بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد، ثم الأوامر اختلاف درجاتها واجتناب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله، ثم المعاصي على اختلاف طبقاتها يدخله جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها. فمن أدى الأوامر واجتنب النواهي فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار، وذلك الفوز العظيم الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه، والفوز بثوابه ورضوانه بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. ومن يعص الله ورسوله إلى آخر الآيات يدخل في اسم المعصية الكفر، فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة الخوارج القائمة بكفر أهل المعاصي. فإن الله رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. قدرت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد غير مخلدين في النار، فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. ثم يقول سبحانه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم الآيات، أي النساء اللاتي يأتين الفاحشة أي الزنا، فوصفها بالفاحشة لشناعتها وقبحها. فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من رجالكم المؤمنين العدول، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، احبسوهن عن خروج الموجب الريبة. وأيضا فإن الحبس من جملة العقوبات حتى يتوفاهن الموت، أي هذا منتهى الحبس، أو يجعل الله لهن سبيلا أي طريقا غير الحبس في البيوت. فهذه الآية ليست منسوخة، فإنما هي مغيات إلى ذلك الوقت، فكان الأمر في أول الإسلام كذلك حتى جعل الله لهن سبيلا، وهو رجل المحسن والمحسنة وجلد غير المحسن والمحسنة. وكذلك اللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم من الرجال والنساء، فآذوهما بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤذون، والنساء يحبسن ويؤذين، فالحبس غاية للموت، والأذية نهاية التوبة والإصلاح. ولهذا قال: فإن تاب أي رجع عن الذنب الذي فعله وندم عليه وعزم أن لا يعود وأصلح العمل الدال على صدق التوبة، فأعرضوا عنهما أي عن أذاهما، إن الله كان توابا رحيما أي كثير التوبة عن المذنبين والخطائين، عظيم الرحمة والإحسان، الذي من إحسانه وفقهم التوبة وقبلها منهم وسامحهم عما صدر منهم. يؤخذ من هاتين آيتين أن بينة الزنا أن تكون أربعة رجال مؤمنين، ومن باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم، لأن الله تعالى شدد في أمر هذه الفاحشة سترا لعباده، حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة، ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. وتوني إليه هذه الآية لما قال: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، لم يكتفي بذلك حتى قال: فإن شهدوا، أي لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عيانا من غير تعريض ولا كناية. يؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه الله تعزيرا لجنس المعصية الذي يحصل به الزجر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفي الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. توبة الله على عباده نوعان: توفيق منه التوبة وقبول لها بعد وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقة على الله حق أحقه على نفسه كرما منه وجودا لمن عمل السوء أي المعاصي بجهالة أي جهالة منه لعاقبتها وإيجابها لسخط الله وعقابه وجهل منه لنظر الله ومراقبته له وجهل منه بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه. فكل عاص لله فهو جاهل بهذا الاعتبار وإن كان عالما بالتحريم، بل العلم بالتحريم شرط لكونها معصية معاقبا عليها. ثم يتوبون من قريب يحتمل أن يكون المعنى ثم يتوبون قبل معاية الموت، فإن الله يقول توبة العبد إذا تاب قبل معاية الموت والعذاب قطعا، وأما بعد حضور الموت فلا يقبل من العاصية توبتهم ولا من الكفار رجوع، كما قال تعالى عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآية. وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده فكفرنا بما كنا لمشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات أي المعاصي فيما دون الكفر، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وذلك أن التوبة في هذه الحال توبة اضطرار لا تنفع صاحبها، إنما تنفع توبة اختيار. ويحتمل أن يكون معنى قوله من قريب أي قريب من فعلهم الذنب الموجب للتوبة، فيكون المعنى من بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب وأناب إلى الله وندم عليه فإن الله يتوب عليه، بخلاف من استمر على ذنبه وأصر على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة فإنه يعثر عليه إيجاد التوبة التامة. والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسر لأسبابها كالذي يعمل السوء على علم قائم ويقين متهاون بنظر الله إليه، فإنه يسد على نفسه باب الرحمة. نعم قد يوفق الله عبده المصر على الذنوب على عمد ويقين للتوبة النافعة التي يمحو بها ما سلف من سيئاته وما تقدم من جناياته، ولكن الرحمة والتوفيق للأول أقرب. ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: وكان الله عليما حكيما. فمن علمي أنه يعلم صادق التوبة وكاذبها فيجازي كل منهما بحسب ما استحق بحكمته، ومن حكمتي أنه يوفق ما اقتضت حكمته ورحمته توفيقه التوبة ويخذل ما اقتضت حكمته وعدله عدم توفيقه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. الآيات. كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته رأى قريبه كأخيه وابن عمه ونحوهما أنه حق لزوجته من كل أحد وحماها عن غيره أحبت أو كرهت، وإن حبها تزوجها على صداق يحبه دينها، وإن لم يرضها عبرها فلا يزوجها إلا من يختارها إلا من يختاره هو، وربما امتنع من تزويجها حتى تبني له شيئا من ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضا يعظي زوجته التي يكون كي يكرهها يذهب بعض ما آتاها، فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين: إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهوم قوله كرها، وإذا أتينا بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها عقوبة لها على فعلها لتستدي منه إذا كان عضلا بالعدل. ثم قال: وعاشروهن بالمعروف. وهذا يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعن زوج أن يعاشر زوجته بالمعروف والصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، فيدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهما. فيجب عن زوج زوجته المعروف من مثلها لمثله من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. أي ينبغي لكم أيها الأزواج أن تمسكوا زوجاتكم مع الكراهة لهم، فإن في ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر الله وقبول وصية التي فيها سعادة الدنيا والآخرة، ومنها أن إجباره نفسه مع عدم محبته لها فيه مجاهة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. ربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة كما هو الواقع في ذلك، ربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه في الدنيا والآخرة، وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. إذا كان لابد من فراق وليس الإمساك محل، فليس الإمساك بلازم، بل متى أردتم استبدال زوج مكان زوج أي تطليق زوجة وتزوج أخرى أي فلا جناح عليكم في ذلك ولا حرج، ولكن إذا آتيتم إحداهن أي المفارقة أو التي تزوجها قنطارا أي مالا كثيرا فلا تأخذوا منه شيئا بل وفروه لهن ولا تمطلوا بهن. وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح، فقد تبين تعالى حكمة ذلك بقوله: فكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وبيان ذلك أن الزوجة قبل عقد النكاح محرمة على الزوج ولم ترضى بحلها له إلا بذلك المهر الذي يدفعه لها، فإذا دخل بها وأفضى إليها وباشرها المباشرة التي كانت حراما قبل ذلك والتي لم ترضى ببذلها إلا بذلك العوض، فإنه قد استوفى المعوض فثبت عليه العوض. فكيف يستوفى المعوض ثم بعد ذلك يرجع في العوض؟ هذا من أعظم الظلم والجور. وكذلك أخذ الله على الزواج ميثاقا غليظا بالعقد والقيام بحقوقها. ثم يقول سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أي لا تزوجوا من النساء ما تزوجهن آباؤكم أي الأب وإن علا، إنه كان فاحشة أي أمرا قبيحا يفحش ويعظم قبحه، ومقتا من الله لكم من الخلق، بل يمقت بسبب ذلك الابن أباه والأب ابنه مع الأمر ببره. وساء سبيلا أي بئس الطريق طريقا لمن سلكه، لأن هذا من عوائد الجاهلية التي جاء الإسلام بالتنزه عنها والبراءة منها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات أختي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من رضاعة. الآيات، هذه الآيات الكريمات مشتملات على المحرمات بالنسب والمحرمات بالصهر والمحرمات بالجمع وعلى المحللات من النساء. فأما المحرمات بالنسب فهن السبع اللاتي ذكرهن الله. الأم يدخل فيها كل من لا عليك ولاده وإن بعدت، ويدخل في البنت كل من لك عليها ولادة، والأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، والعمة كل أخت لأبيك أو لجدك وإن علا، والخالة كل أخت لأمك أو جدتك وإن علت أوارثة أم لا، وبنات الأخ وبنات أخت أي وإن نزلت. فهؤلاء هن المحرمات من نسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة. وما عداهن فيدخل في قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة. وأما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها، إنما هو صاحب اللبن، دل بتنبيه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع. إذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كأخوتهما وأصولهما وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين كما بيّنت السنة. أما المحرمات بالصهر فهن أربع: حلائل الآباء وإن علوا، وحلائل الأبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين، وأمهات الزوجة وإن علونا. فهؤلاء الثلاث يحرمن بمجرد العقد. والرابعة الربيبة، وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه لا تحرم حتى يدخل بزوجته، كما قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. قد قال الجمهور إن قوله اللاتي في حجوركم قيد خرج المخرج الغالب لا مفهوم له، فإن الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن التقي بذلك فائدتان: إحداهما التنبيه على الحكمة بتحريم الربيبة وأنها كانت منزلة البنت فمن يستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة على جواز الخلوة بالربيبة وأنها منزلة من هي في حجره من بناتي ونحوهن والله أعلم. وأما المحرمات بالجمع فقد ذكر الله الجمع بين أختين وحرمه، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين امرأة وعمتها أو خالتها، وكل امرأتين بينهما رحم محرم فقد لو قدر إحداهما ذكر والأخرى أنثى حرمت عليه فإنه يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك أسباب التقاطع بين الأرحام. من المحرمات في النكاح المحصنات من النساء أي ذوات الأزواج، فإنه يحرم نكاحهن ما دون في جنة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها، وإلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ. وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها، لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول، ولقصة بريرة حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كتاب الله عليكم أي الزموه واهتدوا به، فإن فيه الشفاء والنور، وفي تفصيل الحلال من الحرام، ودخل فيه قول وحل لكم ما وراء ذلكم كل ما لم يذكر في هذه الآية، فإنه حلال طيب. فالحرام محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، لطفا من الله ورحمة وتيسيرا لعباد. فقولوا أن تبتغوا بأموالكم أن تطلبوا من وقع لزوركم واختياركم من اللاتي أباحهن الله لكم حالة كونكم محسنين أي مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم غير مسافحين، والسفح سفح الماء في الحلال والحرام، فإن الفاعل ذلك لا يحسن زوجته لكونه يضع شهوته في الحرام فتضعف داعيته للحلال فلا يبقى محسنا لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقول تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فما استمتعتم به منهن أي من تزوجتموها فآتوهن أجورهن أي الأجور في مقابلة استمتاع. ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته تقرر عليه صداقها فريضة، أي اتيانكم إياهن أجورهن فرض فرضه الله عليكم، ليس مثل التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده، أو معنى قول فريضة أي مقدرة قد قدرتموها وجبت عليكم فلا تنقصوا منها شيئا، ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد فريضة أي بزيادة من الزوج أو إسقاط من الزوجة عن رضا وطيب نفس. هذا قول كثير من المفسرين. وقال كثير منهم إن نزلت في متعة النساء التي كانت حلالا في أول الإسلام ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يؤمر بتوقيتها وأجلها، ثم إذا انقضى الأمر الذي بينهما فتراضيا بعد فريضة فلا حرج عليهما والله أعلم. إن الله كان عليما حكيما أي كامل العلم واسعة كامل الحكمة، من علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع وحد لكم هذه الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. الآيات. أي من لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي الحرائر المؤمنات فخاف على نفسه العنت أي الزنا والمشقة الكثيرة فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات وهذا بحسب ما يظهر وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره. وأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. فانكحوهن أي المملوكات بإذن أهلهن أي سيدهن واحدا أو متعددا وآتوهن أجورهن بالمعروف أي ولو كن إماء فإنه كما يجب المهر الحرة فكذلك يجب للأمة ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن محصنات أي عفيفات عن الزنا غير مسافحات أي زانيات علانية ولا متخذات أخدان أي أخلاء في السر. فالحاصل أنه لا يجوز الحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: إيمانهن والعفة ظاهرا وباطنا وعدم استطاعة طول الحرة وخوف العنت. فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض أولاد الرق ولما فيه من الدناءة والعيب وهذا إذا أمكن الصبر فإن لم يمكن الصبر عن حرام إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال: وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. وقوله: فإذا أحصنا أي تزوجنا أو أسلمنا أي الإماء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب وذلك الذي يمكن توصيفه وهو الجلد فيكون عليهن 50 جلدة. وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف. فعلى القول الأول إذا لم يتزوجنا فليس عليهن حد إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل فاحشة. وعلى القول الثاني إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن فاحشة أيضا يعزرن. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور الرحيم لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسان إليهم فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.